بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الثاني فلأن القول بالإيجاب والاقتضاء أيضا ظاهر البطلان. جيد، بعد أن آمنا بوحدة الوجود الشخصية وأن الوجود واحد حقيقة، قلنا لا يبقى عندنا مجال للإمكان، لأن الإمكان سواء كان صفة وجودية أو كان معنى نسبيا، وبينا الفرق بينهما، يعني سواء قلنا سواء كان الإمكان له ما بإزاء أو لم يكن له ما بإزاء ولكن كان من المعقولات الثانية الفلسفية، في النتيجة صفة، والصفة تحتاج إلى موصوف، فما هو موصوفها؟ إما الوجود وإما الماهية وإما العدم. أما الوجود فالمفروض أنه واجب لا شريك له، لا ثانية له. وأما الماهية من حيث هي ماهية بقطع النظر عن الوجود، موجودة أو معدومة؟ معدومة بالحمل الشائع، الماهية معدومة. وأما العدم فمن الواضح أنه يتصف بالإمكان أو لا يتصف بالإمكان، لا يتصف بالإمكان. إذن ينسد باب الإمكان، هذا إشكال. الإشكال الثاني يقول: ينسد عندنا باب إيجاب الشيء ما لم يجب لم يوجد، وينسد باب الاقتضاء. هسه لماذا يشير إلى هاتين الكلمتين الإيجاب والاقتضاء؟ لأنه عبارة الماتن هذه كانت إذا تذكرون، قال: ثم إنها اقتضت. إذن يوجد عندنا ماذا؟ مقتضي و مقتضى. ثم قال في جملة لاحقة: فأوجدت. ها، واضح هذا المعنى؟ هم إيجاب، إيجاد، إيجاب، إيجاد مسبوق بالإيجاب، الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن في المتن، في المتن يوجد اقتضاء ويوجد ماذا؟ إيجاد. يقول: وأنتم تعلمون، إذا قبلنا نظرية الوحدة الشخصية للوجود لا معنى للاقتضاء ولا معنى للإيجاب ولا معنى للإيجاد، لأن هذه أمور تستلزم ماذا؟ ها؟ الإثنينية. والمفروض توجد إثنينية أو لا توجد إثنينية؟ لا توجد إثنينية. فكما ينغلق باب الإمكان ينغلق باب ماذا؟ باب الاقتضاء والإيجاب والإيجاد والخلق ونحو ذلك. اقرأ العبارة. قال: وأما الثاني، الإشكال الثاني، فلأن القول بالإيجاب والاقتضاء أيضا ظاهر البطلان. لماذا؟ فإنهما، يعني الإجابة والاقتضاء، فإنهما من، مو فإنما، فإنهما من المعاني النسبية، يعني تحتاج إلى طرفين، ها، التي لا يتصور تحققها، تحقق المعاني النسبية إلا بين الأمور المتغايرة. فإذا كان ما هو الموجود ذاتا كان أو صفة، لأننا ذكرنا بأنه إما الوجود وإما صفات هي عين الوجود، فإذا كان ما هو الموجود واحدا بناء على الوحدة الشخصية وما سواه من المعاني الأسمائية والأعيان الثبوتية على ما تقرر عندكم هي ماذا؟ ها؟ إذا لوحظت مع الذات فهي عين الذات، وإذا لوحظت من غير الوجود فهي ماذا؟ كما قلنا، كانت عدما محضا فحينئذ لا يتصور لهما أي للإيجاب والاقتضاء معنى ها هنا، لأن الواحد لا معنى أن يكون مقتضي وأن يكون ماذا؟ مقتضى، أن يكون موجب وأن يكون ماذا؟ موجب، وأن يكون موجد وأن يكون منوجد، هذا لا يعمل لا معنى له، فحينئذ لا يتصور لهما معنى ها هنا، إذ لا يمكن قيام المعاني النسبية، يعني تحتاج إلى طرفين بموضوع واحد، وهو ظاهر لا حاجة في بيانه إلى التطويل. هذا هو الإشكال الثاني بناء على الوحدة الشخصية للوجود. تعالوا معنا إلى المتن، انظر إلى المتن، يقول: ومتى تحقق هذا؟ يعني بناء على الوحدة الشخصية، فلا سبيل إلى القول بالإمكان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: بل لا سبيل إلى القول بالإيجاب والاقتضاء. واضح صار؟ ها؟ هذه بل بالإيجاب والاقتضاء، يعني كما لا سبيل إلى الإمكان، لا سبيل إذا ماذا؟ إلى القول بالإيجاب والاقتضاء. ولكن سؤال هنا في كلامه يوجد نكتة لم يشر إليها الشارح، وهي أنه ترقى قال بل. هناك في الإشكال الثاني لم يبين البل، ما أدري واضح ولا في الشرح لم يبين جهة البل، أما في المتن توجد ماذا؟ توجد بل. ما هي النكتة؟ في الإمكان، يعني في الإشكال الأول قلنا أنه لا يوجد إمكان، بل يوجد وجوب وامتناع، هذا قلناه أنكرنا الإمكان في الإشكال الأول. في الإشكال الثاني يقول سلمنا معكم لا ممكن ضرورة، ولكنه الضرورة أيضا، حتى يعني لو سلمنا وقلنا ما في مشكلة فقط ضرورة، هذه الضرورة يوجد فيها اقتضاء أو لا يوجد فيها اقتضاء؟ ها؟ لا يوجد فيها اقتضاء. إذن هذه لا يوجد اقتضاء حتى على مبنى الوجوب، وتنزلنا عن الإشكال الأول أيضا أكو إشكال أو لا يوجد إشكال؟ يقول نعم يوجد إشكال، يعني حتى لو سلمنا الاقتضاء، لو سلمنا الضرورة وتنازلنا عن الإمكان، فإنه الضرورة تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة؟ لا تحل المشكلة، بل فلهذا ترقى درجة. يقول لو تنزلنا وقلنا سلمنا لا يوجد إمكان، فقط توجد ماذا؟ توجد ضرورة، ولكنه قبول الضرورة يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأن الضرورة إنما تقتضي، ويوجد موجب ويوجد موجب إذا كانت هناك إثنينية، والمفروض أنه ماذا؟ لا إثنينية. هذا همتين الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو من الإشكالات المفصلة والمعقدة، جيد، يقول سلمنا معكم قلنا بأنه اقتضت، المقتضي هو الوجود وهذا واضح صحيح ولا؟ المقتضي والموجب من هو؟ هو الوجود. ما هو المقتضى؟ يعني رفعنا اليد عن الإشكال ماذا؟ الثاني. قلنا في الإشكال الثاني قلنا بأنه أساسا مقتضي ومقتضى لا يوجد. نقول قبلنا يوجد مقتضي ويوجد ماذا؟ مقتضى، اقتضت وأوجبت. خب هذا الاقتضاء يوجد، هذا المقتضي واضح وهو الوجود، الوجود الواحد الشخصي. المقتضى ما هو؟ يقول يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أن المقتضى هو الوجود نفسه، وإما أن المقتضى هي الأعيان. يعني ما هي بعبارة؟ والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني يوجد اقتضاء أو لا يوجد اقتضاء؟ لا يمكن أن يوجد اقتضاء. التفتوا لي جيدا مرة أخرى، المقتضي هو الوجود. خب ماذا اقتضى؟ ما الذي اقتضاه؟ اقتضى وجودا لو اقتضى ماهية؟ أي منهم؟ من الواضح أمامكم أنه لا يمكن أن تقول اقتضى عدما، لأن العدم ليس بشيء حتى يقتضيه ماذا؟ شيء آخر. إذن يدور الأمر بين أن المقتضى والاقتضاء تعلق بالوجود أو تعلق ماذا؟ ها؟ بالأعيان الثابتة. ومرارا ذكرنا لكم أن الأعيان هي الماهيات ولكن باعتبار، وأن الماهيات إلى الأعيان ولكن باعتبار آخر. اقرأ العبارة. قال: وأما الثالث فلأن القول بالظهور ها هنا تعبير ماذا؟ التفتوا جيدا، أرجعوا مرة أخرى إلى المتن. قال: ثم إنها اقتضت الظهور والبروز. صفحة 288، نص العبارة: ثم إنها اقتضت الظهور والبروز. الآن المستشكل يضع يده على ماذا؟ على الظهور. يقول: ما هو مرادكم من الظهور؟ هل المراد من الظهور الذي اقتضاه المقتضي يعني الوجود، أو مرادكم ماذا؟ الأعيان. فلأن القول بالظهور هاهنا مما لا يتصور له معنى أصلا. لأنه ما هو مرادكم بالظهور؟ هذا الظهور الذي اقتضاه ذلك الوجود ما هو؟ إما أن يكون الوجود نفسه، يعني أن الوجود اقتضى ماذا؟ الظهور يعني اقتضى ماذا؟ يعني اقتضى الوجود. وإما الأعيان، يعني أن الوجود اقتضى والمقتضى هو ماذا؟ الأعيان. ما هي الأعيان هنا؟ التفت كيف يعرفها. يقول: أو الأعيان، يعني الأعيان الثابت، ها، أو الأعيان. ما هي الأعيان؟ قال: التي هي مبادئ نسبه وإضافاته. التفت إلى العبارة، وايد دققوا في العبارة، خلي أشرح لك إياها شوي. إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه في المظاهر الخلقية هذه نسب وإضافات. نسبة إلى ماذا؟ إلى الوجود. وإضافة إلى ماذا؟ إلى الوجود. من قبيل ما تذكرون المحقق الدواني بعض كلماته نقلناه، قلنا مراد موجود يعني المنتسب إلى الوجود. وإذا تذكرون هناك قالوا هذا كلام حق، ولكن ما ينسجم مع مباني ماذا؟ مع مباني الدواني. مراد هؤلاء من أنه السماء موجودة، الأرض موجودة، يعني نسبة الوجود إليها بالحقيقة، لو نسبة الوجود إليها بالمجاز. بالمجاز ما معنى موجودة؟ يعني منتسبة مضافة إلى الوجود الحقيقي. التفت جيدا. الأعيان ما هي؟ يقول: الأعيان هي مبادئ هذه النسب والإضافات. إذا تذكرون هي اللي عبرنا عنها آلة وجودية، قلنا بواسطة الأعيان توجد هذه الإضافات والنسب. تذكرون في الأبحاث السابقة قلنا بأنه أساسا الفعل إما يوجد بلا واسطة وإما يوجد مع الواسطة، وبينا أن المراد من الواسطة ماذا؟ الأعيان بالبحث السابق. إذن عرف الأعيان. يقول: الظهور، هذا الظهور الذي اقتضي إما الوجود وإما الأعيان. الأعيان ما هي؟ قال: التي هي مبادئ نسب الوجود وإضافاته، يعني هي المبادئ لتحقق هذه النسب في المظاهر الخلقية إلى الوجود الحقيقي، وإضافة هذه المظاهر الخلقية إلى الوجود الحقيقي. هسه الآن إذن ذلك الظهور إما مراد منا الوجود، وإما مراد منا ماذا؟ الأعيان. تعالوا إلى الشق الأول، المراد منه الوجود. يقول: الوجود على قسمين، إما مطلق وإما مقيد. التفتوا إلى التقسيم جيدا. ذلك الوجود الذي اقتضاه المقتضي، إما التقدير الأول هو الوجود، إما مطلق وإما ماذا؟ مقيد. والقيد إما كوني خارجي وإما أمر عقلي ذهني. بس لماذا عبرت كوني؟ باعتبار أنهم هؤلاء يعتبرون أن المظاهر الخلقية هي ماذا؟ مو موجودات، وإنما هي أكوان، كون. تذكر الإخوة بعد هاي الإصطلاحات فيما سبق. تعالوا الآن شق من هذني نبحث. الشق الأول، وهو أن يكون المقتضي هو الوجود المطلق، وأن يكون المقتضى هو الوجود ماذا؟ ها؟ المطلق أيضا. وهذا معناه أو مرجعه إلى أن يقتضي الشيء ماذا؟ نفسه. لأن المفروض أن الوجود المطلق واحد ولا متعدد؟ واحد. فكيف يعقل أن يكون مقتضيا، أن يكون مقتضي وأن يكون ماذا؟ مقتضي. فلهذا قال وعلى التقدير الأول، يعني يا تقدير أن يكون المراد من الظهور الوجود نفسه، إما أن يكون هو الوجود المطلق، يعني أن يكون المقتضى والظهور هو الوجود المطلق أو المقيد. والمقيد على نحوين، إما مقيد بقيد خارجي وإما مقيد بقيد ماذا؟ عقلي وذهني. وذلك القيد إما أن يكون قيدا مشخصا متعينا خارجيا أو مخصصا منوعا عقليا. إلى الآن كم صورة صار عندنا؟ كم صورة؟ المحصل أربعة، أحسنتم. وهو الوجود المطلق، والوجود المقيد بقيد خارجي، والوجود المقيد بقيد عقلي، والأعيان. هذه الأربعة جيد، ولا سبيل إلى شيء من ذلك. هذا قياس استثنائي يقول إذا اقتضى الشيء الظهور، إما أن يراد من الظهور الوجود أو الماهية، وإذا كان الوجود إما الوجود المطلق وإما المقيد، وإذا كان المقيد إما القيد الخارجي إما القيد ماذا؟ العقلي. والتالي بكل أقسامه باطل، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني يوجد مقتضي ومقتضى أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن تعبرون اقتضى فأوجد، هذا له معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له. أما الأول وهو أن يكون المراد بالظهور هنا ماذا؟ أن يكون المراد بالظهور هو الوجود المطلق نفسه، فلأن بطلان اقتضائه الظهور لم يحتج إلى بيان زائد. وهذا واضح. لماذا؟ لأنه يلزم اتحاد المقتضي والمقتضى. واضح ولا؟ لأن المفروض أنه المقتضي هو الوجود المطلق، والمقتضى هو ماذا؟ وهذا الظهور هو هذا أيضا ماذا؟ هو الوجود المطلق. إذ الشيء لا يقتضي نفسه. ولعله عبارته أيضا إلى هذا الإشارة قالت، تعالوا معنا إلى المتن سطر سطر حتى المتن يتضح. ولا سبيل أيضا إلى القول بالظهور، أنتم قلتم هذه الحقيقة اقتضت الظهور، يقول ولا سبيل أيضا إلى القول بالظهور، لأنه لو أريد بالظهور الوجود نفسه فإن بطلان اقتضائه الظهور لم يحتج إلى بيان زائدين. هذا هو الشق الأول. تعالوا معنا إلى الشق الثاني، وأما الثاني وهو أن يكون المراد به أي بالظهور الوجود المقيد. هنا يوجد عندنا ماذا؟ شقان، أن يكون القيد قيدا خارجيا أو أن يكون القيد قيدا ماذا؟ ذهنيا. سؤال، حقيقة المقيد مركب من ماذا؟ حقيقة المقيد مركب من أمرين، من ذات المطلق ومن القيد. ذات المطلق ما هو؟ هو الوجود. قيده ما هو؟ وجود لو غير الوجود. إن كان القيد وجودا ومرجعه إلى المطلق، لأن الوحدة الشخصية والوجود واحد شخصي، وإن كان غير الوجود فماذا يكون؟ يكون عدما، لأنه لا يوجد عندنا إلا الوجود أو العدم. وإذا صار عدما يمكن أن يكون المقتضى أو لا يمكن؟ لا. بعبارة أخرى، هذا المقيد، هذا المقيد عندما نحلله جزء منه فوق الاقتضاء لأنه الوجود، وجزء منه ما هو دون الاقتضاء وهو القيد الذي هو أمر عدم. فإن قلت لا، لا نقول ذاك وهذا، وإنما نقول المجموع. يقول المجموع أيضا ليس له حكم ما وراء ماذا؟ الأجزاء. إذا لم يكن الوجود قائما بشيء فالمجموع أيضا ليس قائما ماذا؟ بشيء. إذن هذا الشق أيضا ماذا؟ باطل. التفت. قال وأما الثاني وهو أن يكون المراد من الوجود من الظهور الوجود المقيد. هسه هذا القيد، فإن أريد بالقيد أو بالوجود المقيد أريد به القيود المشخصة الواقعة في مرتبة الكون، هذا معنى الخارجية، يعني مرتبطة أين؟ بالمظاهر الخلقية. فمن البين أن شيئا من جزئي المقيد حينئذ لا يقبل الجعل، لا ذات المقيد يقبل الجعل لأنه هو الوجود وهو فوق الجعل، ولا القيد يقبل الجعل لأنه عدم والعدم دون ماذا؟ دون الجعل. إذن لا معنى لأن يتعلق به الاقتضاء وأن يكون هو الظاهر. فمن البين أن شيئا من جزئي المقيد حينئذ لا يقبل الجعل والتأثير. التفت جيدا، كما أشير إليه من قبل في طي البرهان المذكور في بحث الإمكان، ذكرنا هذا المعنى، قلنا بأنه أساسا الوجود يقبل الجعل أو لا يقبل الجعل؟ لا يقبل. من أن الوجود لا يقبل التأثير، ما هو طيال؟ من أن الوجود لا يقبل التأثير، هذا أحد الجزئين. وكذا الأمور العدمية وهو الجزء الآخر وهو القيد، وكذا الأمور العدمية لأن العدم أيضا غير قابل للتأثير أو غير قابل للتأثر، لأن هذه القيود ما هو مرجعها؟ هو أقصاه مرجعها إلى الماهيات، مو شيء آخر. وسيأتي بحثه في الماهيات أن الماهيات من حيث هي هي بقطع النظر عن الوجود موجودة له معدومة ومعدومة. لذا احنا طبقنا عليها القاعدة على هذه القيود، قلنا هذه القيود في النتيجة إما موجودة وإما ماذا؟ وإما معدومة. إذا كانت موجودة فمرجعها إلى ماذا؟ إلى الوجود الواحد الشخصي، لأن المفروض أن الوجود متعددة وغير متعدد، غير متعدد واحد. إذا كانت معدومة فالمعدوم يتعلق به الاقتضاء والتأثير والجعل والظهور أو لا يتعلق؟ لا يتعلق. فلا يتصور فيهما، فيهما يعني في من؟ في جزئي المقيد. فلا يتصور فيهما أي في جزئي المقيد معنى الظهور. ما هو معنى الظهور؟ المسبوق بالخفاء المستدعي لذلك، يعني المسبوق بالخفاء المستدعي للظهور. التفتوا، هذه المستدعي المسبوق بالخفاء المستدعي الظهور ماذا؟ أن يكون مسبوقا ماذا؟ بالخفاء. واضح الجملة؟ شوفوا، المسبوق بالخفاء المستدعي لذلك، هذه المستدعي لذلك مو قيد الخفاء. ها، إذا صار الظهور مستدعي لأن يكون ماذا؟ مسبوقا بالخفاء. أحسنتم. وهكذا الكلام في المجموع. فإن قلت بأنه لا نتكلم في هذا الجزء وذاك الجزء وإنما نتكلم في المجموع، يعني نتكلم في المجموع من ذات المطلق وقيده، وهكذا الكلام في المجموع من حيث هو مجموع، فإن ما يقوم بشيء لا يقبل الوجود. يقبل الوجود أو لا يقبل الوجود؟ ها؟ لا يقبل الوجود. والمفروض أن أحد جزئي هذا المجموع يقبل الوجود أو لا يقبل الوجود؟ لا يقبل الوجود. فإنما يقوم بشيء لا يقبل الوجود فإنه لا يقبل الوجود أيضا بالضرورة. ياهو، قلنا بأنه، شوفوا، معنى الظهور المسبوق بالخفاء. هذا المستدعي لذلك ما هو جملة هذا قيد الظهور؟ يقول الظهور المستدعي لذلك، المستدعي أن يكون مسبوقا بالخفاء. بل هذا إذا أريد من القيود، القيود ماذا؟ القيود الكونية في مرتبة الكون. أما إذا أريد القيود ماذا؟ الكلية العقلية. وإن أريد به القيود المخصصة الكلية، هذه مخصصة الكلية، هاي الكلية بعد مو احتراز، هذا توضيح، لأنه كل ما جاء في العقل فهو يكون ماذا؟ يكون كلية. نحن في العقل ما عندنا كلي وجزئي، وإذا وجدتم نقسم كلي وجزئي فهذا التقسيم ماذا؟ أمر نسبي إضافي، وإلا كل ما جاء في العقل فهو كلي. يقول وإن أريد به القيود المخصصة الكلية اللاحقة للوجودات في العقل التي بها يصير الوجود عقليا. زين، التفتوا لي جيدا. يقول بأنه هذه القيود عقلية، خب موضوعها ما هو؟ محلها ما هو؟ تعلمون أن القيد يحتاج إلى، أن الوصف يحتاج إلى موصوف، موصوفه ما هو؟ ها؟ موضوع موصوفه عقلي أيضا. يقول بأنه هذا الموصوف العقلي إذا أريد أن يوجد بوصف وبوجود، بوجود عقلي يلزم اجتماع المثلين، لأن المفروض هو موجود عقلي ونريد أن يعطيه ظهورا وجودا ماذا؟ ها؟ ظهورا عقليا. وفسرنا الظهور بالوجود ماذا؟ بالوجود العقلي. فالموجود العقلي نريد أن نوجده ماذا؟ وجودا عقليا. اجتماع ما هو؟ اجتماع المتماثلين أو اجتماع المثلين. وإذا أردت أن توجد الموجود العقلي بوجود خارجي يلزم اجتماع المتنافيين، لأن المفروض أن الوجود الذهني والخارجي يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ما كان عقليا يستحيل أن يكون خارجيا، وما كان خارجيا يستحيل أن يكون ماذا؟ نحن عندما نقول هذا الشيء له وجود ذهني ووجود خارجي، مو نريد أن نقول هذا الموجود بوجود ذهني صار موجودا بوجود ماذا؟ خارجي. محال. نعم، الماهية التي لا وجود لها لا ذهنا ولا خارجا قد توجد بوجود ذهني وقد توجد بوجود خارجي. لذا قال الآن نأتي إلى المقيدات أو القيود العقلية. فإن معروض هذه القيود، القيود العقلية الكلية، يمتنع أن يقبل شيئا من الوجودين، يعني الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ الذهني، لاستحالة اجتماع المتماثلين كاجتماع ماذا؟ المتنافيين. يعني شنو؟ يعني هذا الموجود بوجود عقلي إذا أراد أن يقبل وجودا عقليا آخر يلزم اجتماع المثلين، إذا أراد أن يقبل وجودا خارجيا يلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع المتنافيين، لاستحالة اجتماع المتماثلين كاجتماع المتنافيين. ملي؟ ذاك لم يرد الخلف، ولكنه يلزم أن يكون عندنا نتكلم في المعروض. هذا المعروض هو وجود، هذا المعروض الذهني هو الوجود الذهني، تريد توجده هذا الظهور، لأنه فرضنا أن المراد من الظهور يا وجود، فرضنا من الظهور معنى ماذا؟ الوجود. يا وجود، يقول إن قلت وجود مقيد ذهني يلزم اجتماع المتماثلين، وإن قلت وجود مقيد خارجي فالموجود بوجود ذهني يريد أن يكون موجودا بوجود خارجي يلزم اجتماع المتنافيين، مو يريد أن يقول بأنه ينقلب من ذهني إلى خارجي. التفت الإشكال وين؟ هذا إشكالكم وارد في حالة أنه نريد أن نقول ذهني يريد أن يكون ماذا؟ خارجيا، يعني بعد لا يبقى ذهنيا، لا، المفروض مع كونه ذهني يريد أن يقبل وجود ماذا؟ خارجي، ويلزم اجتماع المتنافيين، لأن الوجود الذهني والخارجي متنافيان. وأشار إلى إبطال هذا القسم بقوله وأما الوجود العقلي فإنه لا يقبل الوجود العيني ولا العقلي. تعالوا إلى المتن، خلنا نقرأ هذا الإشكال نخلص. يقول ولا سبيل أيضا، ولو أريد به، لو أريد بالظهور نفس الوجود المطلق قلنا أنه يلزم اتحاد المقتضي والمقتضى، ولو أريد بالظهور الوجود المقيد بقيد من القيود المعينة، فمن البين أن شيئا من جزئي هذا المقيد لا يقبل الجعل والتأثير. لا الوجود يقبل الجعل لأنه فوق الجعل، ولا القيد يقبل الجعل لأن مرجعه إلى أمر عدمي فهو دون ماذا؟ فهو دون الجعل. لا يحتاج، لا يقبل الجعل والتأثير لما أشير إليه من قبل بيناه. وهكذا الكلام في المجموع من حيث هو مجموع أيضا لا يقبل الوجود، فإن ما يقوم بشيء لا يقبل الوجود فإنه لا يقبل الوجود ماذا أيضا. هذا إذا قلنا بأن القيد من القيود ماذا الخارجية المعينة الخارجية. وأما الوجود العقلي فإنه لا يقبل الوجود العيني ولا العقلي. وقد عرفت هذه، إلى هنا انتهينا، إلى هنا انتهينا من المتن. تعالوا مرة أخرى إلى الشرح. قال وكذا القيود المخصصة. خب جيد، يقول هذا أشرنا إلى نوعين من القيود، وهل توجد قيود أخرى؟ يقول بلي، أي قيد آخر لم يكن من النحو القيد الأول أو القيد الثاني فمرجعه إلى أمور ماذا؟ إلى أمور عدمية. وكذا القيود المخصصة، يعني غير هذين القسمين، أنه يكون مخصص خارجي أو مخصص ماذا؟ أو مخصص ذهني. وكذا القيود المخصصة، فإنك عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودين الخارجي والذهني من القيود المخصصة أن أمرها راجع إلى العدم. ومن الواضح أن العدم يقبل الوجود أو لا يقبل الوجود، وهو لا يقبل الوجود. وكذا الكلام، والكلام في المجموع المركب من القيد المخصص الكلي والمقيد للزوم تركب الشيء من الوجود وغير الوجود. وقد مر الكلام فيه غير مرة، فلا حاجة إلى الإعادة. هذا كله فيما يتعلق إذا كان المراد من الظهور الوجود. خب إذا كان المراد من الظهور الأعيان، وهذا هو القسم الأخير، يقول الكلام لأنه هذه الأعيان من غير الوجود لو مع الوجود أي منه؟ فإن كانت هذه الأعيان مع الوجود فهي ماذا؟ عين الوجود. وإن كانت من غير الوجود فهي موجودة لو معدومة؟ معدومة. نعم، نفس الإشكال. قال وأما إن أريد بالظهور المذكور اعتبار الأعيان التي هي عبارة عن إثبات الماهيات والنسب والإضافات، ولكن بأي لحاظ؟ من حيث هي مغايرة للوجود. لماذا تأخذ هذا القيد؟ يقول لأنها من حيث هي عين الوجود، وليست غير الوجود، حتى تكون ماذا؟ يكون هناك مقتضي ومقتضى. يقول من حيث هي مغايرة للوجود فقد عرفت ما فيه من عدم قابلية الأعيان والظهور، فلا حاجة إلى مزيد تقرير وتوضيح. هم ارجعوا معنا إلى المتن. يقول وقد عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودين من القيود المخصصة، يعني غير المخارجية وغير الذهنية أيضا مرجعها إلى العدم. وهكذا الكلام في المجموع العقلي، فلا وجه إلى الإعادة. ولو أريد بالظهور شيء من الماهيات والنسب والإضافات فقد عرفت أيضا ما فيه، فلا حاجة إلى تقرير وتوضيح. نقطة، هذا هو الإشكال الثالث. تعالوا معنا إلى الإشكال الرابع. جيد، في الإشكال الرابع يقول أنتم قلتم بأن عالم الشهادة متميز عن عالم الغيب، وبينا ما هو مراد الأعلام هنا من عالم الغيب وعالم ماذا؟ وعالم الشهادة. مرادهم من الغيب يعني الصقع الربوبي، ومرادهم من الشهادة يعني ماذا؟ المظاهر الخلقية بجميع مراتبها من العقول والنفوس والمثال والأجسام. جيد. يقول: أنتم قلتم بأن عالم الشهادة متمايز عن عالم ماذا؟ الغيب أولا، وقلتم في عالم الشهادة أيضا يوجد تمايز بين عالم العقول أي الأرواح والنفوس وعالم المثال وعالم الأجسام. إذن أثبتتم لنا أنتم أنحاء من الاختلاف والتمايز. التمايز الأول بين عالم الغيب وعالم الشهادة، التمايز الثاني بين نفسي درجات عالم ماذا؟ عالم الشهادة، وهذا تقدم في الأبحاث السابقة في نص المتن. يقول: جيدا، تعلمون بأن العدم من حيث هو عدم يقع التمايز فيه أو لا يقع؟ لا يقع. فالتمايز إما مرجعه إلى الوجود وإما مرجعه إلى ماذا؟ إلى الماهيات والأعيان. يوجد مكان آخر للتمايز؟ لا يوجد. أما الوجود فالمفروض أنه واحد لو متعدد، فلا يعقل أن يكون مبدأ للاختلاف. وأما الأعيان بقطع النظر عن الوجود، لها وجود أو ليس لها وجود، فلا معنى لأن تكون الأعدام مبدأ ما الأعيان مبدأ للتمايز. إذن دعواكم مع قبول الوحدة الشخصية للوجود لا معنى لأن نقبل أنه يوجد عالم الغيب وعالم الشهادة، ثم عالم الشهادة يوجد فيه عالم الأرواح والنفوس وعالم المثال وعالم الأجسام. وأما الرابع فهو أن القول بالفرق بين ما ذكرتم من عالم المعاني وعالم الشهادة، هذا بعد بشكل واضح أشار إليه في صفحة وين؟ قال: اقتضت الظهور من حد الغيب إلى حد ماذا؟ إلى حد الشهادة. هذا في صفحة 288. شوفوا الآن كلمة كلمة المستشكل دي يستشكل. يقول: اقتضاء لا معنى له، الظهور لا معنى له، حد الغيب وحد الشهادة لا معنى له. بعد ذلك يأتي يقول: عالم أرواح وعالم نفوس وعالم مثال وعالم أجسام أيضا لا معنى له. يقول: وكذا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وكذا سائر العوالم، يعني لا معنى لأن تقولوا بالفرق بين عالم الغيب عالم العقول والأرواح وعالم المثال وعالم الأجسام. وكذلك سائر العوالم على مقتضى قواعدكم. إذن أولا لا فرق بين الغيب والشهادة، وثانيا لا فرق بين درجات عالم الشهادة. هسه لماذا لا فرق؟ وذلك لأن الموجودات الخاصة في جميع العوالم واحدة لا اختلاف فيها عند التحقيق. ثم قياس استثنائي: ولو وجد اختلاف فإما وإما والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. قال: إذ لو وجد الاختلاف فمبدأه، هذا قياس استثنائي واضح، فمبدأ هذا الاختلاف إما نفس طبيعة الوجود الذي هو كالمحل والموضوع بالنسبة إلى هذه الأمور. إذا تذكرون هذه القضية بشكل مفصل شرحناها فيما سبق، قلنا من قبيل إذا يتذكر الإخوة بناء على أصالة الوجود، قلنا أن الوجود يصير موضوع وأن الماهيات تصير محمول، من قبيل عكس الحامل. ما عندنا مو الشجر موجود، الوجود يعرض عليه الشجر فيكون ماذا؟ الوجود شجر، بناء على الوحدة الشخصية أيضا من هذا القبيل. ولكن هناك عندك تعدد ولو على نحو التشكيك، ولكن هنا بعد يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد؟ لا، وجود واحد موضوع ومحل واحد وهذه عوارضه. يقول: فمبدأه، مبدأ هذا الاختلاف، فمبدأه إما نفس طبيعة الوجود الذي هو كالمحل والموضوع بالنسبة إلى هذه الأمور، وإما الأعيان الثابتة التي هي الإضافات والنسب العارضة لذلك الوجود الواحد، أو الهيئة الاجتماعية من قبيل المجموع اللي ذكرناه في المقيد قبل قليل. أو الهيئة الاجتماعية الحاصلة من الوجود ومن ماذا؟ ومن الأعيان. إذا الأمر ها هنا منحصر في الأمور الثلاثة. جيد. والتالي بجميع شقوقه باطل، لأنه قال ولا سبيل إلى شيء منها. فالمقدم ماذا؟ يعني لا يبقى هناك مبدأ للاختلاف. فإذا لم يكن هناك مبدأ للاختلاف، ما معنى أنه حد الشهادة وحد الغيب؟ ما معنى مراتب عالم الشهادة؟ هذا كله لا معنى له. أما الأسماء والصور النوعية، طبعا هذا من بينها مو بنحو الترتيب الذي بينها في الشقوق. أما الأسماء والصور النوعية يعني الأعيان، أما الأسماء والصور النوعية والإضافات والنسب العقلية وبالجملة الأعيان الثابتة التي هي من عوارض الوجود، فلأنها يعني الأعيان من حيث هي أعيان ثابتة بقطع النظر عن معنى الوجود هي ماذا؟ معدومات محضة، ومع الوجود هي عين الوجود، لا معنى لأن تكون مبدأ للاختلاف، فلا تصلح لأن تكون مبدأ ماذا؟ لشيئين. طبعا هذا إبطال هذا الشق من خلال القياس الشكل الأول، واضح أمامكم إبطال الشق الأول من خلال ماذا؟ قياس من الشكل الأول. التفتوا، قال الأعيان الثابتة التي هي من عوارض الوجود، فلأنها من حيث هي أعيان ثابتة أي بقطع النظر عن معنى الوجود معدومات محضة، هذه صورة القياس، وكل ما كان معدومات محضة تصلح لأن تكون مبدأ أو لا تصلح؟ لا تصلح. إذن الأعيان لا تصلح، كبرى القياس محذوفة ولكن هي واضحة من خلال البيان، فلا تصلح أن تكون مبدأ لشيء. وأما الوجود المطلق أيضا قياس من الشكل الأول، وأما الوجود المطلق أيضا لا يكون مبدأ للاختلاف، وأما الوجود الأول مطلق فلأنه الوجود المطلق واحد بالوحدة الحقيقية، وكل ما كان واحدا بالوحدة الحقيقية يكون مبدأ للاختلاف أو لا يكون؟ لا يكون. إذن الوجود المطلق لا يكون مبدأ للاختلاف. يقول هو الواحد بالوحدة الحقيقية كما تقرر، فكيف يكون مبدأ الاختلاف الاختلافات أو مبدأ للاختلافات المتكثرة؟ خب من الواضح إذا كان الوجود كذلك، وإذا كان الأعيان كذلك، فالمجموع منهما أيضا ماذا؟ كذلك ما ذكرنا. وأما الهيئة الاجتماعية فلأن حكمها أي الهيئة الاجتماعية أيضا حكم سائر العوارض في كونها عدما محضا ليست بشيء، فلا اختلاف في شيء، لا بحسب الموضوع، لا اختلاف في شيء منها يعني عالم الغيب والشهادة ومراتب عالم الشهادة، فلا اختلاف في شيء منها لا بحسب الموضوع والمحل الذي هو الواحد بالذات، ولا بحسب المفهوم الأسمائي الذي هو عدم، ولا بشيء من العوارض. وأما القول يأتي، والحمد لله رب العالمين.